الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم أجمل ترحيب في هذا الحفل المبارك، في هذه الذكرى المجيدة والعزيزة والعطرة، وأبارك لكم جميعا ولجميع مسلمي هذا العالم بولادة رسول الله الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، سيد الخلق والمرسلين وخاتم النبيين. وأيضا أبارك لكم هذه الأيام التي أعلنت منذ ثورة الإمام الخميني قدس سره أسبوعا للوحدة الإسلامية، للتقارب بين المسلمين، للتواصل بين المسلمين، للسير سويا نحو الله سبحانه وتعالى، وتحت راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأبارك لكم ذكرى ولادة حفيده العظيم والكبير الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام. وفي هذه المناسبة أو في هذه الكلمة أود أن أتكلم مثل العادة الفهرس بالأول، كلمة في المناسبة، كلمة في المشهد العام، كلمة مختصرة في حول الانتخابات الإسرائيلية، وكلمة حول الوضع اللبناني. إذا أردنا أن نقيم أي شخصية أو نحكم عليها إيجابا أو سلبا، أو أردنا أن نحدد درجة الإيجابية أو درجة السلبية، نعطيها علامة يعني، هناك معايير معتمدة، لكن في مقدمها ومن أهمها معياران. الأول، المعيار الأول هو ما تملكه هذه الشخصية من مميزات ذاتية وشخصية على مستوى عقلها، روحها، نفسها، خلقها، ما نسميه بالمميزات والملكات والقدرات الشخصية، سواء كانت جيدة أو سيئة، لا نحكم إيجابا أو سلبا. المعيار الثاني هو عمل هذه الشخصية، نتاجها، آثارها، تأثيراتها، إنجازاتها، ما تركته، ما صنعته للناس أو تركته للناس من إنجازات أو من مصائب أو كوارث. بالمعيار الأول نجد أن رسولنا الأعظم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لديه من الكمالات العقلية والمعنوية والروحية والنفسية، وعلى كل صعيد ما بلغ به وفيه القمة. المديح الوارد في كتاب الله عز وجل لهذا النبي العظيم، وما ورد أيضا على لسان الأنبياء السابقين وكل أولئك الذين عاصوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء آمنوا به كصحابته وأهل بيته أو كانوا أعداء له وخصوما له، كانوا يعترفون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكمالات. عندما يوصف هذا النبي العظيم من الله سبحانه وتعالى، من الله العظيم، بأنه لعلى خلق عظيم، عندما يتحدث عن رحمته، عن لينه، عن أخلاقه، عن تواضعه، عن عاطفته، عن إنسانيته، وعن كل كمالاته، هذا الأمر يعترف به الجميع. الصدق، أداء الأمانة، الوفاء بالعهود والمواثيق والمعاهدات. ولذلك نجد أن أخصامه وأعداءه لم يجدوا فيه منقصة واحدة في شخصيته، ولا ثغرة واحدة، ولا عيبا واحدا، ليتسللوا من خلاله. يمكن أن يعتبر البعض مثلا أنه قد تكون هناك ملاحظة مثلا أنه أمي، هذه نقطة قوة وليست نقطة ضعف، هذه معجزته، هذا دليل اتصاله بالله سبحانه وتعالى، هذا دليل علمه الإلهي. إذن هذه شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى اليوم يشهد لهذه الشخصية العظيمة. خلوا موضوع الإساءات على جنب لا برجع له، ولكن من مفكرين مسلمين ومسيحيين وفلاسفة وكبار ونخب على مستوى العالم الذين يقاربون شخصيات تاريخية بإنصاف وبعدل وبشكل علمي وموضوعي، لا أعتقد أنه يوجد شخصية يوجد توفر لها هذا المستوى من الإجماع ومن المديح ومن التقييم والتبجيل والتعظيم. لو أتينا إلى المعيار الثاني، طيب نمشي بسرعة لنلحق الأربع عناوين. في المعيار الثاني، نعم، ما تركه، ما صنعه، ما أنجزه، هذه التحولات الفكرية والثقافية والروحية والمعنوية والاجتماعية والسياسية والحضارية التي أوجدها هذا رسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم من خلال حركته ودعوته. الأمة التي أسسها والتي أطلقها في التاريخ والمستمرة إلى اليوم وعلى أسس إنسانية وإيمانية، من أهم الجوانب التي يجب التذكير بها اليوم أيها الإخوة والأخوات، من أهم الجوانب هو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم أعاد البشرية في ذلك الزمن ومنذ ذلك الزمن إلى الأساس الإنساني الأول، بل أكثر من ذلك، أعلى من شأن هذا الجانب الإنساني. يعني في مجتمع شبه الجزيرة العربية، بل في كل العالم في ذلك الحين، سواء العالم الذي كانت تسيطر عليه الإمبراطورية الرومانية أو الإمبراطورية الفارسية، عالم كان محكوم بالتمييز، يسوده التمييز، التمييز على أساس الجنس بين الذكر والأنثى، وحالة المرأة لم تكن فقط في شبه الجزيرة العربية هكذا، في كل العالم، على أساس اللون، أبيض وأسود وأصفر وأحمر، على أساس العرق، عرب وعجم وغير، على أساس القبيلة، قريش وغير قريش، على أساس النسب، بنو فلان وبنو فلان وبنو فلان. جاء هذا الرسول الإنساني العظيم ليقول لكل الناس: كلكم لآدم وآدم من تراب. جاء ليقول لهم: الناس سواسية كأسنان المشط. الناس يعني الإنسان. جاء لينقل إليهم كلام الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. عم نخاطب، عم بخاطب المجتمع الذي كان يحط من قدر المرأة ويدفنها وهي طفلة. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن الذكر والأنثى لهم قيمة إنسانية واحدة، العرب والعجم قيمة إنسانية واحدة، الأبيض والأسود والأصفر والأحمر قيمة إنسانية واحدة، السيد والعبد، لأنه في ذاك المجتمع كان في رق وعبيد، قيمة إنسانية واحدة. كيف بيتحمل هذا المجتمع هذا الخطاب؟ نظرتهم الدونية العبيد الأرقاء. ولكن هذا الدين وهذا الرسول جاء بهذا الخطاب الإنساني الذي كان يعاكس كل ما هو سائد في التقاليد وفي الثقافات وفي الأعراف وفي الوجدان الشعبي السائد في تلك المرحلة. نعم، قال لهم: أنتم من الناحية الإنسانية لكم قيمة واحدة، ولكنكم تتمايزون ليس بالجنس ولا باللون ولا بالقبيلة ولا بالنسب ولا بالعرق، وإنما تتميزون بالعمل الصالح، بفعل الخير، بالفضائل، باجتناب الرذائل، باجتناب الآثام والقبائح والمعاصي. خيركم خيركم لأهله، أحب خلق الله إلى الله أنفعهم لعياله. عمل هذا المجلس. بل أكثر من ذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد على البعد الإنساني حتى في الحركة تجاه الآخرين. مثلا في موضوع الأيتام، فقراء، مساكين، معوزين، من لا معيل لهم، الخائفين، ملهوفين، لاجئين، رسول صلى الله عليه وسلم أكد على مساعدة هؤلاء. ولكن ليس فقط مساعدة هؤلاء ماديا، ليس توفير الملاذ الآمن لهم، ليس فقط هذا. الفقراء والمساكين والأيتام والملهوفون و و و و و هم ليسوا فقط جهة ممكن واحد يستفيد من وجودها دنيويا، مثلا يجي يساعد المساكين الفقراء مشان أصواتهم بالانتخابات، أو حتى أخرويا من أجل الحصول على أجر الآخرة، على مقعد في الجنة، على درجة في الجنة. لم يكتفي هذا الرسول بهذا المستوى، بل قال يجب أن تحملوا مشاعر إنسانية تجاه هؤلاء الأشخاص، تجاه هذه الفئات، مشاعر الحب، مشاعر الأخوة، مشاعر الاحترام، مشاعر التقدير. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع الفقراء ويجالسهم ويؤاكلهم ويحادثهم ويتواضع لهم ويعيش عيشتهم، تأكيدا على هذا البعد الإنساني في العلاقة. ممكن ما واحد يكون غني وعنده أموال طائلة، وزع أموال على الفقراء والمساكين قد ما بدكم، بس إذا إجا فقير يسلم عليه بيجفل هيك، يقعد مع فقراء يأكل ما بيناسب مقامه. في فارق بالموضوع، في فارق بالموضوع. بل أكثر من ذلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل على أن ينقل الإنسان الأناني الذي كان يفكر في حدود مصالحه الشخصية أو في حدود مصالح عشيرته أو قبيلته، ليصبح إنسانا إنسانيا وإنسانا عالميا، يحمل هموم الناس، يحمل، يتألم لآلام الناس، يفرح لأفراح الناس، يفكر بإنقاذ الناس، بمد يد العون إلى الناس. وهذا تأكيد إنساني كبير وعظيم جدا. للأسف في هذه الأيام هناك حملة مدروسة ومشبوهة للإساءة إلى هذا الرسول العظيم، وللطعن في إنسانيته وفي إنسانية دينه ودعوته. وهذا بالتأكيد اليوم من أهم تحديات الأمة الإسلامية وعلماء المسلمين والمسلمين جميعا. هنا أبلش أدخل على المشهد العام شوي شوي. هنا بالتأكيد نحن عندما نواجه إساءة كبعض الأفلام أو الرسوم أو الكتب أو المقالات التي في الحقيقة هي لا تناقش فكريا وعلميا، نحن لا نمانع أن يناقشنا أحد بالدليل وبالحجة وبالبرهان في عقيدتنا وفي فكرنا وفي ديننا وفي نبينا، وفي مشكلة، بل قرآننا دعا إلى هذا الحوار وإلى هذا النقاش وإلى الحكمة والموعظة الحسنة والحوار بالتي أحسن. لكن الإساءة والشتيمة والإهانة لا يقبله أحد لأي من مقدسات أحد. بالتأكيد يجب أن نعبر عن غضبنا وسخطنا وإدانتنا، ولكن ما يجب أن نقوله اليوم أيضا في ذكرى مولد هذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، أن من مسؤولياتنا أيضا العمل الإيجابي، تعريف العالم بهذا النبي، بسيرته، بميزاته، بكمالاته، بدينه، بدعوته، بكلماته. هناك أمور تنسب إلى رسول الله ظلما وعدوانا، هناك أمور تفترى على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن توضح هذه الأمور. إذا حدا عنده شبهات يجب أن يجاب على هذه الشبهات، ولكن يجب أن يتم تعريف العالم بهذه الشخصية التاريخية الاستثنائية العظيمة. وعلى قاعدة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يمكن نحن عموما الحركات الإسلامية، علماء المسلمين، أتباع المذاهب الإسلامية، على اختلاف اتجاهاتنا، خلال عقود من الزمن ويمكن خلال قرون من الزمن، كل واحد كان عم بيحاول يحكي عن أئمة مذهبه، عن علماءه، عن فقهاءه، وعن جماعته، وعلى قاعدة أنه ما في مشكلة حول رسول الله، في إجماع، فخلي نبذل الجهد في تعريف من نختلف عليهم. ولكن الآن وأمام هذا التحدي، بمعزل عن أنه هذا اللي كنا كليتنا عم نعمله صح أو خطأ، الآن هناك مسؤولية على جميع المسلمين، على جميع علماء المسلمين، على جميع أتباع المذاهب الإسلامية، أن يعطوا الأولوية لتعريف نبيهم الذي يجمعون على نبوته واحترامه وتقديسه وتبجيله وتقديره، ويشكل جامعهم الكبير تعريف هذا النبي للعالم. هذه مسؤولية يجب أن تبذل في طريقها جهود فكرية وعلمية وثقافية وإعلامية وبحثية ودعائية إلى آخره، ولا يجوز أي إهمال أو تقصير، لأن الطرف الآخر مستمر في هذه المعركة. وما حصل من إساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس موضوعا عابرا ولا فلتة شوط ولا اجتهاد شخصي، وإنما تقف وراءه جهات تدرس جيدا ماذا تريد من هذا، وهو كما قلنا في مناسبات سابقة إيقاع الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، وإيقاع الفتنة داخل المسلمين، وجو المسلمين إلى ردود فعل قد لا تكون مناسبة أو محسوبة أو أهداف كثيرة لهذا الأمر الذي يجري، وهذا يجب أن يواجه. من التحديات الكبرى الآن في المشهد العام عندما ننظر إلى منطقتنا، نجد ارتفاع وتيرة نزاعات، صراعات، صدامات، انقسامات موجودة الآن في كثير من دول العالمين العربي والإسلامي، وهذا الأمر قائم سواء على المستوى الطائفي إذا حكينا مسلمين ومسيحيين مثل ما يجب كما يجب في بعض بلدان العالم الإسلامي مثلا نيجيريا، أو ممكن يأخذ بعد مذهبي شيعة وسنة، أو يعطى بعد مذهبي. ولكن أنا أحب أن ننظر إلى الأمور بواقعية أكثر، ونقول حتى كمان ما نعطي الأمور أكبر من حجمها، أن طبيعة الصراعات القائمة الآن تتجاوز هذا العنوان الطائفي أو العنوان المذهبي. هناك الآن دول عربية، طيب ما فيها، يمكن البلد كله يكون مسلمين وما في مسيحيين، وكله يكون من مذهب واحد، أصلا ممكن ما يكون في شيعة، وحتى في داخل الإطار السني من مذهب فقهي واحد ممكن يكون، ومع ذلك الآن في اضطرابات وفي مشاكل، لأنه بكل البلدان الآن العربية والإسلامية عندنا تيارات وطنية وعندنا تيارات إسلامية وعندنا صوفي وعندنا سلفي وعندنا شرق وعندنا غرب وعندنا شمال وعندنا جنوب وعندنا قبيلة وعندنا 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 شأن اجتماعي واتجاهات متفاوتة ومتنوعة، وبالتالي الفوضى والاضطراب أو التحديات القائمة الآن في المنطقة مش صحيح أن نختصرها أنه هي مشكلة طائفية أو مشكلة مذهبية، مش صحيح أنه نعتبر أن الذي يجري نختصره بهذا، له أبعد من هذا بكثير. تعقيبا على هذا الواقع، نحن نحاول نقارب هذا الواقع كجزء، نحن لبنان جزء من هذا المنطقة، نحن بلبنان عندنا مشاكلنا كمان، ونحن جزء من العالم العربي والإسلامي الذي يتأثر بما يجري في العالمين العربي والإسلامي شئنا ما بينا، وما يجري في العالم أيضا، بل قد يكون لبنان هو البلد الأكثر تأثرا بما يجري في محيطه. طيب بمقاربة هذه التطورات في المنطقة بدي أقول كم نقطة. أولا أنه إذا والله شفنا منطقة في غليان، في نزاعات، في صراعات، طبعا احنا ما حدا ينوهل يعني، ولا حدا يعمل تهويل علينا جميعا. هذا الأمر كان موجود في خلافات وفي نزاعات وفي صراعات طوال التاريخ، هي موجودة في تاريخ المسلمين، هذا كان موجود، وغير المسلمين أيضا بالمسيحيين بالعالم كان موجود، بين أتباع ديانات كان موجود، بين أتباع عرقيات، تاريخ العالم شوفوا منذ أن خلق الله آدم إلى اليوم يجري ما تحدثت عنه الملائكة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هذا التاريخ البشرية. طالما البشر بشر وعندهم أطماع وعندهم رغبات وعندهم ضيق صدر وضيق خلقهم وإلى آخره، هذا عم بيصير بشكل طبيعي. إذن مش المصيبة الأهم والأخطر هي أن لا نعرف كيف نتعاطى مع هذه الأزمات، يعني أن نفقد أزاءها الوعي، أن نفقد أزاءها ترتيب الأولويات، أن نفقد أزاءها الأعصاب وقدرة اتخاذ القرار، أن نفقد أزاءها زمام المبادرة، هذا الخطر. أما إذا جينا تعطينا بوعي مسؤولية وتحملنا كليتنا مسؤولياتنا ومن وهلنا ومن صدمنا وجينا نعالج هذه الأزمات وهذه الصراعات وهذه الخلافات بشكل حكيم وبشكل مسؤول، نقدر نتجاوز أو نقلل من كثير من السلبيات التي يمكن أن تقع على كل حال. هذا أولا. ثانيا كمان بالمقاربة، حتى في البلاد اللي فيها تعدد أتباع أديان أو تعدد أتباع مذاهب، مش على طول الصراع هو في حقيقته في جوهره طائفي ومذهبي. يعني كمان خلينا نحكي شوي بالأرقام بهذا الموضوع. ما بدي أقول كل الصراعات والحروب والنزاعات التي حصلت، ما بحكي عن خلاف فكري وعقائدي وديني وفقهي، لا، عم بحكي عن صراعات ونزاعات وحروب وانقسامات والناس هجمت على بعض وقتلت بعض وإلخ. أغلب هذه الحروب التي حصلت وهذه الصراعات هي ذات خلفية سياسية وذات أهداف سياسية ترتبط بالسلطة، بالسيطرة، بالإمساك بمقدرات الأمة، ما إلى علاقة لا بالدين ولا إلى علاقة لا بالشيعة ولا بالسنة ولا بالإسلام ولا بالمسيحية. كثير من الحروب، لا أقول كل، كثير من الحروب، الأغلب من الحروب، هلا ما في وقت استعرض أنا، لكن بدهم مثلين ثلاثة. مثلا من أكبر الحروب في تاريخ المسلمين بنو أمية وبنو العباس، صاروا مذابح عشرات الآلاف مئات الآلاف قتل في تلك التحولات. شو علاقة، شو خص الشيعة والسنة والدين والإسلام ونبي الإسلام بالمعركة بين بني العباس وبني أمية؟ معركة على السلطة، كانت على مين بيمسك إدارة الأمة، قيادة الأمة. طيب بعدين بين الأمين والمأمون العباسيين حرب طويلة عريضة دامت لسنوات، أيضا قتل فيها عشرات الآلاف. شو خص السنة والشيعة؟ يعني مشان ما حدا يحسب علينا شغلات السنة والشيعة حروب ما لهم فصة فيها. اثنين إخوة اختلفوا على السلطة وعملوا حرب داحس والغبراء، دمروا الأمة من أجل السلطة. طيب في زمن العباسيين حكومتهم استمرت مئات السنين، حروب الأمراء والوزراء ويقتلوا بعض ويعملوا حروب ويجتاحوا مدن. شو خص الشيعة والسنة بحروب الأمراء والوزراء؟ مئات السنين. نعم كان يمكن أن يتم استغلال الدين واستغلال المذهب واستغلال الطائفة، لكن ما مش هو حقيقة المعركة التي كانت تحصل. طيب نحكي قريب قبل 500 سنة، حرب العثمانيين والمماليك، شو خص الشيعة والسنة؟ شو خص الدين؟ شو خص الإسلام؟ بالعكس، لما اجوا العثمانيين طحنوا المماليك، المماليك كانوا مسجلين انتصار قومي كبير جدا، شو العثمانيين طحنوهم؟ الموضوع ما نجي نحن نقول هذا صراع ديني، لا، هذا صراع مذهبي، لا، ما كان هيك. ممكن بعض الصراعات كانت وهي الأقل، لكن الأهم الأغلب ما كان هيك. طيب قبل كم سنة من أخطر الحروب التي حصلت في منطقتنا وأسست لمرحلة سياسية وأمنية جديدة بالكامل، جابت الأمريكان والأساطيل إلى المنطقة، هو حرب صدام حسين على الكويت. حرب دينية، حاو شيعة وسنة، شو خص شو خص السنة وشو خص الشيعة بهي الحرب؟ هاي حرب سيطرة على النفط وعلى الأرض، وحرب سلطة. نعم كما قلت أحيانا ممكن حدا يستغل، يعني مثلا إذا المعركة بين العثمانيين والمماليك هي حرب سلطة، بس إذا بين العثمانيين والصفويين أو الصفويين والعثمانيين صارت حرب شيعة سنة. لا خي، ما كانت حرب شيعة سنة، حرب سلطة. أما بدي أخذ موقف لا من العثمانيين ولا من الصفويين. لا لا، ما عم نحكي بحث تاريخي، بس عم جيب شاهد. طيب إذا تقاتلوا الأيوبيين والمماليك مثلا فهذا حرب سلطة، أما إذا تقاتلوا الأيوبيين والفاطميين بيصير صراع مذهبي، بس بعمقه مش مذهبي، بعمقه سلطة. إذا كثير من الحروب التي جرت وكثير من النزاعات والصراعات الموجودة الآن، أنا ما بدي أحكي تاريخ لأن واقف عن التاريخ، لا لا، أقول الآن عمق الكثير من النزاعات والصراعات وسياسي، ما له علاقة بالمذاهب، ما له علاقة بالأديان، لا بالإسلام ولا بالمسيحية ولا بالتشيع ولا بالتسنن. طيب مثلا في الحرب التي شن أيضا صدام حسين على الجمهورية الإسلامية الإيرانية 8 سنوات، كتر خيره أنه ما عطى الموضوع بعد مذهبي، ما كان قادر يعطي بعد مذهبي لسبب عملي وطبيعي اسمه أنه في جزء كبير من ضباط وجنود الجيش العراقي اللي عم بيقاتل في إيران هم الشيعة. كيف بده يقول معركة مذهبية؟ عمل عرب وفرس. لكن للأسف الشديد بعض الأنظمة العربية الحالية اللي هي لا سالة عن تسنن ولا سالة عن أهل سنة ولا سالة عن أهل فلسطين، ولما نجي لما نشوف الإحصاءات بالعالم العربي وأغلب العالم العربي سني، منشوف عشرات الملايين من الجياع وعشرات الملايين من الأميين وعشرات الملايين من العاطلين عن العمل وعشرات الملايين وا 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 وا، وفي أنظمة عندها مئات المليارات من الدولارات مكدسة ولا تفعل شيئا لأهل السنة، ولكن لما تجي تدخل في نزاع مع إيران بصير النزاع سني شيعي. لا أخي، النزاع مو سني شيعي، النزاع مو سني شيعي. حتى بالحرب الإيرانية العراقية إيران ما تعاطت أنه هذه معركة سنية شيعية أبدا، هي معركة صدام حسين وبعض الأنظمة التي وقفت إلى جانبه وقدمت مئات مليارات الدولارات في تلك الحرب وفي تلك المعركة المدمرة. طيب إذا خلي نجي نحن نقول بناء على هاي القراءة، نجي نقول طيب نحن شو المطلوب منا؟ مطلوب منا أولا إبقاء أي نزاع أو صراع بلبنان، بغير لبنان، بسوريا، بالعراق، بالبحرين، باليمن، بمصر، بتونس، بليبيا، ما عم بحكي بس شيعة وسنة، مسلمين، مسيحيين، شيعة سنة، اتجاهات مختلفة، وطنية إسلامية. فالنزاع نظرتنا له نظرة سياسية مو نظرة مذهبية، هذا لازمه أن نتجنب الخطاب المذهبي والطائفي وأن نتجنب أيضا التعبئة المذهبية والطائفية، لأنه في ناس ممكن يطلعوا المارد من القمقم بس ما يقدروا يرجعوه، وفي شواهد كثيرة على هذا الموضوع. ممكن أنت تصنع حي أفعى نتيجة خطابك الطائفي والمذهبي بعدين ما تقدر تضبه، تقتلك إلك. يجب أن نكون حذرين جدا، ولذلك اليوم أي خطاب طائفي أو مذهبي ككلمة خبيثة ممكن يدمر كل شيء، ممكن يخرب كل شيء. ثانيا حصر المشكلة في حدودها، وين في مشكلة بالبلد العربي الفلاني نحصرها هني، بالبلد الفلاني نحصرها هني، بين جهتين فلانيتين نحصرها هني، ما نجي نعمم ونفتح كل الملفات مع بعض ونربط الملفات بعض ببعض لأنه سيصعب علينا حلها. وثالثا نروح يا إخواننا ويا أخواتنا ويا عالمنا العربي والإسلامي ويا مسيحيين ومسلمين ويا سنة وشيعة ويا وطنيين وإسلاميين، وللأسف هلأ في ساحات العالم فيت بعض كسر عظم وهم أولاد الثورة نفسها في أكثر من بلد عربي على سبيل المثال. طيب هذا لوين بيوصل؟ الحل الوحيد العالم طول بال على بعض، حلم، سعة صدر، حوار أفضل من المسارعة إلى الصدام. حتى محل ما في صدام يجب أن نعود إلى الحوار، يجب أن نبحث عن تسوية، يجب أن نبحث عن علاج وعن حل، وهذا ما ندعو إليه اليوم مجددا في كل الساحات، من سوريا إلى البحرين إلى اليمن إلى مصر إلى تونس إلى ليبيا إلى العراق مع المستجدات القائمة إلى لبنان، حتى لا يذهب أحدنا إلى الصدام. بالنهاية كل الناس عندها حكي، كل الناس عندها منطق، كل الناس ممكن يكون عندها حق وحقوق. يجب أن نصغي لبعض ويجب أن نحاول أن نعالج مسائلنا بهذه الطريقة المعقولة ولو طال الوقت قليلا، أفضل من أن نذهب إلى الصدام الذي ندمر فيه بلداننا ومجتمعاتنا وشعوبنا، والغرب وإسرائيل قاعدين عم يتفرجوا علينا ويشمتوا فينا، وبالتالي بيتخلوا حتى عمن ورطوهم في معركة هنا أو معركة هناك. فشواهده أيضا المشهد شواهده كثيرة. الأصل أنه يبقى عنا، يعني أنا بتذكر سمحت الإمام سيد موسى الصدر أعاده الله بخير، تعرفوا بالسبعينات عمل مهرجان ضخم بعلبك، عمل مهرجان ضخم بسور، حكي عن حقوق المحرومين، لكن لما بلش الحرب الأهلية بلبنان وقف كل شيء. قال يا عم ما في الدولة عم بتروح، البلد عم يتدمر، ما بدنا يبقى بلد نعيش فيه ودولة تبقى نطالبها بالحقوق. ما في حدا بيجي بيدمر بلد وبيدمر دولة مشان حقوق أو إصلاحات. طيب ما لازم يبقى بلد، لازم تبقى دولة حتى نطالبها بحقوق ونعمل فيها إصلاحات. هذا ما بيتحقق إلا من خلال الحوار والنقاش والتسوية، وحتى إذا في مواجهة فلتكن مواجهة سلمية وتجنب أي شكل من أشكال الصدام والقتال. اليوم مسؤولية النخب في عالمنا العربي والإسلامي، العلماء، القادة السياسيين، الكتاب، مفكرين، مؤسسات، وسائل الإعلام، مسؤولية كبيرة جدا، لأن الناس يصغون لهؤلاء ويتبعون هؤلاء ويطيعون هؤلاء، وبالتالي مسؤوليتهم الدنيوية والأخروية أكبر من أي زمن مضى. طيب بحكي كلمة للانتخابات الإسرائيلية باختصار. أيضا تعطي الانتخابات الإسرائيلية الخلاصات التالية. هلأ إذا العالم، إذا في كتير ناس أصلا مش معنيين ولا عم بتابعوا شو عم بيصير على مستوى الكيان، نحن نعتبر أنفسنا معنيين شو ما كانت مشاغل لبنان، شو ما كان مشاغل المنطقة، لأنه أصل المشكلة هناك، القصة بدأت من هناك، من استحداث هذا الكيان وإيجاد هذا الكيان، وكثير مما جرى ويجرى في المنطقة بسبب هذا الكيان ولمصلحة بقاء واستمرار هذا الكيان. يسجل، أنا بديش فوت بتحليل وسؤول خلاصة، تراجع الأحزاب القائدة والمؤسسة في الكيان مثل حزب العمل، حزب الليكود، واضح التراجع تراهم، غياب حزب قائد قوي، هذا اللي كان يدعو إليه نتنياهو أنه إسرائيل تحتاج إلى حزب قوي يقود إسرائيل. الانتخابات ما طلعت حزب قوي إنه يقود إسرائيل أو هذا الكيان، غياب قيادات مركزية وأساسية. تتذكروا يوم الأيام، هلا بالحقيقة مش من عندي، كانت في واحد قال لي أنه لما كان شارون عم بيهد ويرعد ومخوف العالم العربي كله والمنطقة كلها، فوقت حدا قال لي أنه ما تخافوا من شارون، ما بيطلع منه شيء، وشارون هو آخر ملوك إسرائيل. وقت أنا قلتها بخطاب من خطابات، آخر ملوك إسرائيل، مبين آخر ملوك إسرائيل، وين بعد شارون؟ شو في؟ نعم قبلوا بنتنياهو من باب أنه خلا ما في حدا، ما في حدا، يعني هذا مثل بيقولوا خير الموجودين بالنسبة لهم، لكن واضح أزمة الثقة تجاه نتنياهو. إذن غياب قيادات مركزية وقيادات كبيرة، ثبات الأحزاب الدينية المتطرفة مع بعض التقدم، ازدياد عدد الأحزاب والكتل النيابية، بالتأكيد هذا يعقد الإدارة ويعقد اتخاذ القرار السياسي. مجمل ما جرى في الانتخابات يعبر بشكل واضح عن أزمة قيادة في الكيان، عن أزمة أحزاب، عن أزمة ثقة، وبالتالي أزمة كيان. لكن الأمر الذي يجب أن لا نخدع به لا سابقا ولا حاليا ولا مستقبلا هي حكاية يمين ويسار ووسط ووسط الوسط وما بعرف شو يمين اليمين. فيما يتعلق بالقدس، فيما يتعلق بفلسطين، فيما يتعلق بحقوق شعب فلسطيني، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين، فيما يتعلق بالقضايا والحقوق العربية من الجولان إلى لبنان إلى 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 سيناء إلى مصر، فيما يتعلق بالأطماع الإسرائيلية، فيما يتعلق بالتهديد الإسرائيلي لحكومات وشعوب المنطقة، اليمين واليسار والوسط ووسط الوسط ويسار اليسار كلهم مثل بعض. بل التجارب قالت لنا أن أغلب الحروب الإسرائيلية شنت في زمن حكومات اليسار الإسرائيلي. ولذلك هون ما حدا يعني ياخذ التحليل لا شمال ولا يمين، مثل بعضها بيجوا يمين ولا بيجي يسار ولا بيجي وسط ولا حكومة وحدة وطنية. بالنسبة لهذا الجانب من المواجهة الأمور لا تختلف. نعم بطبيعة الحال لما بيكتروا الطباخين مثل ما قلت حيكون في صعوبة بالعوائل السياسي، صعوبة بالأداء، ولكن بالمشروع وبالرؤية وبالعداء وبالأطماع وبالتهديد لا يتغير شيء، ولا يجوز لنا أن نراهن على شيء على هذا الصعيد. اليوم ضمانة غزة هي قوة المقاومة في غزة، ضمانة فلسطين والشعب الفلسطيني والحقوق الفلسطينية هو المصالحة الوطنية وتماسك الشعب الفلسطيني وتمسكه بخيار المقاومة. ضمانة لبنان أيا يكن الحاكم في إسرائيل، نتنياهو أو شارون أو شيمون بيريز أو باراك أو لبيد أو ما بعرف مين، ضمانة لبنان هي هذه المعادلة التي طالما تحدثنا عنها وهي معادلة الجيش والشعب والمقاومة. قوتنا الوطنية هي التي تحمي لبنان بعناصرها المتنوعة. ما بيفرق مين هنيك وسط يمين يسار، هو بيطلع على لبنان. عندك قدرة، عندك إمكانية، فيك تعمل توازن ردع، هذا بيحمي، هذا بيحمي. ساعتها بتنقب على النفط، بتنقب على الغاز، وبتحمي بلدك وبتحمي حدودك وإلى آخره. غير هيك ما له أي معنى، وتجربة عشرات السنين مع العدو الإسرائيلي تقول هذا أيضا، وكذلك على مستوى المنطقة. ولذلك أنا أقول أهم رد على الانتخابات الإسرائيلية أيا يكن الاستنتاج والتحليل هو الدعوة إلى المزيد من التمسك بالمقاومة. يجب أن نتعاون جميعا ليكون الفلسطيني قويا في غزة، في الضفة، في فلسطين وفي خارج فلسطين. يجب أن نتعاون جميعا لتبقى المقاومة قوية وتزداد قوة في لبنان، ويجب أن نتعاون جميعا لتفكيك كل الألغام الموجودة الآن في محيطنا العربي. هذا هو ورد على الانتخابات الإسرائيلية. طيب بالوضع اللبناني كمان كلمتين. اليوم بلبنان الموضوع الذي يحوز أهمية كبيرة جدا ومسيطر على المشهد السياسي بدرجة كبيرة هو موضوع الانتخابات النيابية وقانون الانتخابات. أنا شوي بدي أحكي عن هذا الموضوع لأنه مثل ما بتعرفوا نحن بعدنا على مستوى الحزب موقفين المقابلات الصحفية، وبالتالي مش كتير فايتين بالسجالات وبالنقاشات، وبعدنا مصرين حتى الآن على هذا الاتجاه، لأنه للأسف الشديد في جزء كبير من المشهد السياسي والإعلامي ما في لا نقاش علمي ولا نقاش موضوعي ولا حتى نقاش محترم، وإنما كايل شتائم وسباب واحد ينأى، يعني هون منيح النأي كمان بالنفس، ينأى بنفسه عن السجالات اللي تنحط إلى هذا المستوى للأسف الشديد. موضوع قانون الانتخاب في هذا التوقيت هو دائما كان موضوع حساس بالنسبة للبنانيين، بس بعتقد بهذا التوقيت حساس أكثر، ولعل كل القوى السياسية اللبنانية وكل الطوائف اللبنانية بين هلالين، لأنه هذا واقع موجود، يعني موضوع الطوائف هذا موجود، تنظر لقانون الانتخاب في هذه المرحلة ممكن بحساسية أكثر من أي زمن مضى، نتيجة الظروف اللي مر فيها البلد، المخاوف والهواجس الموجودة في داخل البلد، انقسامات الحادة، وأيضا ساعد على ذلك ما يجري في المنطقة. يعني على سبيل المثال إذا حكينا مسيحيين مسلمين، اليوم مسيحيين أكيد هواجسهم أكبر، مش بس لأسباب لبنانية عم بيصير المنطقة، يعني خلينا نكون واقعيين. نحن ما نجي نقول والله بعض المسيحيين عم بيبالغوا، أنا بحكي كمان عن المسلمين، يعني لما المسيحيين بيشوفوا مثلا شو صار بالمسيحيين في العراق، شو عم بيصير المسيحيين في سوريا، شو عم بيصير في أماكن أخرى، شو عم بيصير بنيجيريا، شو عم بيصير كذا كذا، حقهم يخاف، بمعزل من بيحمل مسؤولية. أنا لا ما عم وزع مسؤولية ولا عم حاكم، عم وصف واقع. إذن تطورات بالمنطقة أضافت تعقيد على النقاش اللبناني وعلى النظرة اللبنانية لقانون الانتخاب، أنه الآن نظرة له مش قانون انتخاب عادي ولا أنه رايح يجيب مجلس نيابي عادي، في نظرة مصيرية. يمكن بالنسبة للبعض الجدال القائم هو كأنه عم نرجع نأسس لبنان من جديد بس بقانون الانتخاب، يعني اللي كنا هربانين منه لما أنا بيوم الأيام حكيت عن مؤتمر وطني تأسيسي وكتار وقاموا الدنيا وقعدوها. لكن أنا أؤكد لكم أن الكثيرين في لبنان يناقشون الآن قانون الانتخاب بعقلية تأسيس، ولحقهم، أنا ما عم وصف كمان، ولا ده حقهم طبيعي. لذلك نتيجة حساسية وخطورة المرحلة والوضع الإقليمي ووضع الدولة، نحن اللبنانيين شوي بدنا نطول بيننا مع بعضنا أكثر، وبدنا نناقش أكثر، وبدنا نحاول نوصل لتطمين مختلف الهواجس، وإن كان في ناس يمكن تكون هواجسهم مخاوفهم أكثر. بهذا السياق أهم شيء أنه نحط الاتهامات على جنب، هذا لا بيقدم لا بيأخر، بالعكس يعني عم بيكون أحيانا في اتهامات مهينة. يعني على سبيل المثال لندافع عن حالنا شوي، أنه أنا سمعت قيادات سياسية ونواب بعضهم مسيحيين وبعضهم ينتمون إلى تيارات سياسية مختلفة، لما بيجوا بيحكوا عن اقتراح اللقاء الأرثوذكسي المعروض بيقولوا أصلا هذا مشروع حزب الله. هلا شو بدي، قالوا مشروع رئيس بشار الأسد، قالوا مشروع سموه باسم دولة الرئيس للفرزلي، هلا بالنهاية رئيس الفرزلي وجزء من اللقاء الأرثوذكسي. يعني هالطريقة بمقاربة نقاش قوانين حساسة ومصيرية وعم تبني بلد وعم تحدد مصير بلد يمكن لأربع سنين يمكن لأكثر من أربع سنين، ما بتتقارب بهذا الحقد. يعني انه والله اللقاء الأرثوذكسي هذا مش هو حزب الله، وحزب الله هو الذي أملاه على حلفائه المسيحيين، فرضوا على العماد عون وفرضوا على الوزيرة الفرنجية وفرضوا على حزب الطاشنار، وهن الحلفاء المسيحيين يعني شو بدهم نساوي، انفرض عليهم هذا الموضوع من حزب الله، راحوا بشكل أو بآخر أنعوا فيه أو فرضوه أو فات الوضع المسيحي بمزايدات، فمشيت بكركي ومشيت القوات ومشيت الكتائب. هذا الحكي فيه إهانة لكل المسيحيين بلبنان، وفيه إهانة لبكركي، وفيه إهانة لكل قيادات المسيحية، وفيه إهانة لكل قوى المسيحية، سواء لم نتفق معهم أو نختلف معهم. ولكن هذا مش أنه قيل في مقابلة في مقال صحفي، لا، هذا انشغل عليه وبعده لا بينكتب تصريحات وبيانات ومقالات. أنا أسمي هذا إسفاف، يعني ما في شيء من المسؤولية بمقاربة هذا الموضوع. هذا أولا افتراء وكذب وغير صحيح ومبالغة أيضا. هلأ إذا هلأت طالع معكم حزب الله أنه بيقدر يملي على حلفائه المسيحيين ومشي المسيحيين كلهم بالمشروع اللي بده إياه من بكركي حتى لمسيحية 14 آذار، ما خلص سلمونا البلد وارتاح، في المبالغة. ولكن الأهم من المبالغة هو إهانة المسيحيين بهذه اللغة. لا، الموضوع مش هيك، بالعكس. نحن بالأول لما انعرض علينا بالنقاشات اللقاء الأرثوذكسي، نحن على أنا نسيان إنه شو كان الجواب اللي عطوه الإخوان، يا رفض يا تحفظ، بالحد الأدنى تحفظ. لكن نعم، بعدين اجوا حلفائنا حكوا معانا، شرحوا، قدموا، أخروا الهواجس، المعطيات، الظروف، الكذا، قبلنا. وهذا الصحيح، هذا اللي صعب، وبرجع له بعد شوي. إذا هالمقاربة لهذا الملف اللي بهذا المستوى من الحساسية لا، غير صحيح. ثانيا، نجي بنناقش بالنوايا. خلوا النوايا على جنب. هلا في نوايا أنا بعتقد إنه طبيعية، والله مثلا كل واحد بده يفتش على قانون انتخابات يحافظ على حجمه إذا كان ماخد حجمه، أو واحد عم بيفتش على قانون انتخابات يعطيه حجمه طبيعي إذا مش ماخد حجمه، وفي واحد كل هذا حقه، حقه مين ما كان، إنه والله هو خلفيته عم يعمل قانون انتخابات ليحافظ على حجمه أو يحقق حجمه الطبيعي بحسب اعتقاده. بل أكثر من هيك، إذا واحد عم بيناقش بقانون انتخابات ليأخذ أكثر من حجمه الطبيعي، حقه، ما هذا اسمه عمل سياسي وعملية سياسية. لكن أنا ما في إجي ناقش القانون بس بالنوايا، تعال لي القانون شو. أما بتاخدنا على محل تاني بالنوايا، تقول والله مثلا أنه حزب الله وحركة أمل أيدوا اللقاء الأرثوذكسي، أو العماد عون والوزيرة الفرنجية ماشيين باللقاء الأرثوذكسي لأنهم يخططون لتطيير الانتخابات. شو هذا حكي تافه يعني. نحن عنا عدة خيارات، عنا عدة مشاريع. طيب، إذن لم نعيش بالنوايا ولا نحكي لغة اتهامات، ونحكي نقارب الموضوع بشكل علمي بشكل موضوع. بالنسبة لنا، بالنسبة لحزب الله، المبدأ الأساسي بأي قانون انتخابات نتطلع إليه هو النسبية، هو النسبية. هلأ بتقول ليه؟ لأن بمعزل عن حجمنا شو بيعطينا. طيب، ممكن حدا يطلع يقول أنه اليوم النسبية بتعطيكم أغلبية كفريق سياسي. طيب، ممكن بكرة ما تعطينا النسبية أغلبية كفريق سياسي. ما انتوا بتعرفوا هذا البلد بتتبدل فيه التحالفات، والناس ممكن تزعل من بعض البعض، وبتغير فيه المزاجات، وبتأثر بوضع المنطقة. ممكن نسبية لاحقا تحولنا لأقلية. الموضوع مش انه هذا القانون شو بيجيب لنا، لما نحكي انصاف، عدل، صح التمثيل لكل التيارات السياسية في لبنان اللي هي قوى داخل طوائف او لا عابرة للطوائف، خيارها الوحيد لتتمثل في المجلس النيابي هو قانون انتخاب قائم على أساس النسبية. هذا كلام الحق. بمعزل نسبية شو بتجيب لنا وشو ما بتجيب لنا. الباقي تفصيل بالنسبة لنا. نحن هلأ بنقبل بلبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية، ما عندنا مشكلة، بتكون تكلاض. بنقبل بلبنان على أساس النسبية محافظات، منقبل بلبنان دوائر موسعة، منقبل بمشروع الحكومة اللي تقدم من قبل الحكومة اللبنانية لمجلس النواب، يعني نسبية على 13 دائرة، منقبل باقتراح اللقاء الأرثوذكسي. هذا تفصيل. لكن بالنسبة لنا بكل هذه الطروحات، نقطة الجذب في موقفنا هي تبني أي طرح من هذه الطروحات للنسبية. ليش عم نتبنى النسبية؟ لأنه منقول هيدا بيعطي فرصة للكل يجي على المجلس النيابي. كل القوى السياسية إذا عندها حد أدنى من الوضع الشعبي بيعطيها فرصة تجي على المجلس النيابي. بالنقاش تبع النسبية، بالحقيقة لهلأ قد تكون معلوماتي مش كاملة، لكن بحسب متابعتي لعل الإشكالية الأساسية، إن لم تكن الوحيدة، بدي احتاط أقول الأساسية التي يقولها الفريق الآخر في موضوع النسبية هو السلاح، وبيرفعوا شعار لا نسبية مع السلاح. طيب، هذا مش صحيح. في مجال العالم تحكي مع بعضها بدل الموضوع نتناقش شوي. طيب اولا هذا المقام موجود من قبل 92. 92 عملنا انتخابات شاركنا فيها 96 2000 2005 2009. اين تم استخدام السلاح في اي دائرة انتخابية لفرض خيارات انتخابية؟ تفضل. مش الدليل، ما هذا واقع. تحكي بالنوايا، بحكيك بالوقائع. هاي وقائع من 92 لليوم. جيب لي دائرة انتخابية استخدم فيها السلاح لفرض خيارات انتخابية. هذا أولا. ثانيا، السلاح اللي عم تشكي منه أنه هذا بيعمل ضغط بالانتخابات، هذا اليوم لم يعد سلاح المقاومة. كل الناس عندها سلاح. ضحككم شوي أنه هلأ أنت مشان والله في ضيعة معينة، مشان تفرض عليها خيار انتخابي بالسلاح مثلا، يعني بدك زلزال، صاروخ زلزال، والله بدك فجر خمسة، والله بدك طائرة أيوب، ما بدك بالكلاشينكوف تفرض خيار انتخابي على اللي بدك اياه، بتخوف العالم، بتوعب العالم، وبتوهل العالم. مدى الكلاشينكوف موجود بين كل اللبنانيين، عند اغلب اللبنانيين، اغلبيتي من الساحقه، وكل المناطق اللبنانيه. ثالثا، انه بالعكس السلاح اذا بياثر بالانتخابات تاثيره بالاكثر اكثر من النسبه. لأنه بالأكثر بيكفي أنا أجيب بالدائرة 50% زائد واحد، بينما بالنسبة قد ما أضغط على العالم إلا ما ينجو نسبة معينة تتعدى العتبة وتوصل نائب على البرلمان. برأيي أنا إشكال السلاح مع الأكثر أكبر بكثير من إشكال السلاح مع النسبة. وبالتالي الحكي عن موضوع السلاح هو كلام غير صحيح، ما بدي أعمل له توصيف تاني، بدي أقول غير صحيح. المشكلة ليست هنا على الإطلاق، بل أقول أكثر من ذلك، أنا لا أسلم بأنه أصلا السلاح عم يتدخل بالانتخابات، لا عنا ولا عند غيرنا. ما عم دافع عن حزب الله بس، حتى عند غيرنا بكل الانتخابات ما شفنا بيوم الأيام حدا إجا استخدم سلاح ليفرض خيارات انتخابية، رغم أنه موجود السلاح بلبنان. لكن الأخطر من هذا الأمر سلاح المال. سلاح المال، أنا بدي انتهاي على بيجي يوم بقول مين من مسؤول معني أساسي داعم لأصدقائنا في الفريق الآخر، هو قال لي مباشرة، قال نحن بالألفين وتسعة نحن دفعنا 3 مليار دولار للانتخابات النيابية. هذا لبنان الصغير. فيوم أنا مزحت معه قلت له لو عارفين هيك أعطونا 3 مليار دولار وخذوا الانتخابات، على سبيل المزح يعني. مين أخطر، المال أو السلاح؟ مين أخطر، الإعلام اللي بيفوت على كل بيت على مدار الساعة، واللي للأسف الشديد جزء منه غير منصف، جزء منه مضلل، وجزء منه مفتري، وبيحكي قصص وحكايات وأحداث ليس لها أي أساس وليس لها أي واقع، ويستخدم للتحريض. طيب مين أخطر، المال ولا السلاح؟ الإعلام ولا السلاح؟ مين تأثيره أكبر للانتخابات؟ نحن حابين أنه نسمع نقاش علمي، نقاش موضوعي. نعم أنا بقول لك على طريقة أنه أنا بتفهم هواجس الحجم، أنا بقول وأحترم هذه الخلفية، ما عندي مشكلة فيها، أن الذين يرفضون الخيار النسبي حتى الآن مشكلتهم أن الخيار النسبي يعطي القوى السياسية أحجامها الطبيعية، لا يظلمها، لا يعطيها أكثر من أحجامها وما بيعطيها أقل من أحجامها، يعطيها أحجامها الطبيعية. في ناس بيعتبروا ضمانتهم أن يكون عندهم حجم أكبر من حجمه الطبيعي، وأنا أحترم هذا الهاجس. لكن بدنا نقارب الأمور بطريقة تراعي كل الهواجس. اليوم لما بيجي بكلمة أخيرة الموضوع لقاء الأرثوذكسي، نعم أقول المسيحيين اليوم عندهم كما بدأت بالكلام عندهم هذا الهاجس، وأنا بعتقد واضح يعني نطلع شوي من أجواء المزايدات، لأنه في ناس صاروا يزايدوا أنه طيب بكرة منشوف والله حزب الله أمل بصوته ولا ما بصوته. نحن لما منقول لناس أنه نحن قبلنا، لما يوقف الموضوع بصير في تصويت نحن نصوت بما قبلنا به. هلأ بالحد الأدنى نحن اتنيناتنا أخذنا هالموقف، هنحكي أنا عن حزب الله بالحد الأدنى. هلأ بكرة الصبح يصير في مجلس نيابي، رغم أنه بعض حلفائنا الآخرين عندهم تحفظات، بعض الشخصيات التي نحترمها جدا عندها تحفظات على اللقاء الأرثوذكسي، ولكن بكرة يصير في مجلس نيابي هيئة عامة وبتنطرح القوانين للتصويت. إذا بينطرح قانون الحكومة بنصوت عليه، إذا ما في إلا أو إذا بينطرح لبنان دائرة انتخابية وحدة بنصوت عليه، وإذا بينطرح اللقاء الأرثوذكسي نحن بنصوت عليه. هذا كلام واضح. ما حدا يجي يقول عن حزب الله وأمل عم بيزايدوا وعم بيناووا وعم بفوتوا المسيحيين ببعضهم، لا، نحن صادقين هذا الموضوع، صادقين ومقتنعين. المسيحيون يعتبرون اليوم بأغلبيتهم الساحقة أنه هذا يمكن يعمل فرصة لما يسمونه صحة التمثيل، لما يسمونه المناصفة الحقيقية، لأنه بتفسير المناصفة الحقيقية أيضا في خلاف البلد. طيب خلنا نعطيهم، نحن المسلمين، ها أنا ما بحكي عن الشيعة، نحن مسلمين جميعا بكل طوائفنا اللبنانية، نعطي المسيحيين هاي الفرصة ونروح على مجلس نيابي على انتخابات ما يعتبر حدا انه عم ياخد اقل من حجمه، هلا بده ياخد اكتر من حجمه وما صح له، معلش خليه يتواضع هالمرحلة. مجلس نيابي الناس تعتبر اخدت احجامها الطبيعية، بمجلس نيابي ما في نقاش بصحة التمثيل، ما في نقاش بالاحجام الطبيعية، ما في نقاش بالمناصفة الحقيقية، ما في شكوك، ما في هواجس. قد يشكل مجلس النواب المقبل فرصة تاريخية أنه ترجع العالم تشوف كيف تعمل إصلاح بالنظام وتطوير بالنظام، وبالتالي ما تحتاج لتشكل أطر إلى جانب المجلس النيابي لحتى تتلاقى أو تتحاور أو تتجادل أو تتناقش. خلاص اللبنانيين كلهم بنظام تمثيل صحيح ممثلين بهذا المجلس النيابي، وقاعدين عم يحكوا مع بعض وعم ياخذوا عم بيعملوا قوانين وعم بيوافقوا على سياسات للحكومه ومشاكل. طيب هاي فرصه ليش لا؟ طبعا بالنسبه لنا نحن ما مقفلين على شيء، ما مقفلين باب النقاش ابدا، مثل ما في بالطرف المسيحي هواجس عند بعض الاطراف ايضا عند المسلمين في هواجس، لازم نشوف نقدر نوصل لشيء، ولكن هذا المسار اللي نحن مقتنعين فيه. بموضوع الانتخاب بس بعد كلمة قبل الخاتمة، هو التالي، أنا أدعو اللبنانيين أنه ناقشوا قانون انتخاب، وعلى أساس قانون انتخاب منصف وعادل تفضلوا امشوا على الانتخابات النيابية، وشيلوا من راسكم انتظار ما يجري في سوريا، شيلوا من راسكم انتظار ما يجري في سوريا، خصوصا من كان ينتظر أن تسقط دمشق، خصوصا من كان ينتظر تغييرا دراماتيكيا في سوريا، خصوصا من كان ينتظر تحول من هذا النوع بده يستأوي فيه على بقية اللبنانيين. هذا الموضوع خلوه على جنب، من الواضح أن المعطيات الميدانية والمعطيات السياسية والمعطيات الإقليمية والمعطيات الدولية كلها تؤكد أن الأمور وصلت إلى مكان لن تتحقق فيه أحلام كثيرين كانوا يبنون على واقع معين أحلام معينة. أنا ما بدي فوت هلا على الموضوع السوري اللي نحن وقفنا فيه كتير واضح، بس بدي أقول خلوا هذا الموضوع على جنب، لا نحن بدنا نستقوي بسوريا على حدا ولا حدا يستقوي بالوضع السوري على حدا. خلوا هذا الموضوع على جنب، طعوا نحكي هذا بلدنا، هذا ناسنا، هي مشاكلنا، هي أزماتنا، وهاي طوائفنا، وعندنا قوى عابرة للطوائف، لكن هاي كمان طوائفنا وهاي قوانا السياسية وهاي المخاوف وهاي التطلعات، كيف فينا نلم حالنا؟ ولذلك ما حدا، أتمنى على الجميع أنه ما حدا يتصوف مع قانون الانتخاب أنه هذا بس قانون انتخاب. الكل عم يتعاطى على أنه لا، هذا عم ينعمل قانون انتخاب لمرحلة حتى لو ما بدهم يقولوها بلساناتهم، الكل عم يتصرف أنه هاي مرحلة تأسيس، موضوع تأسيسي لمرحلة طويلة نحن مقبلون عليها. يبقى أنه انشغالنا بالقانون الانتخابي مش لازم يخلي الحكومة تتغافل لا عن المطالب الحياتية، لا عن الحوار الجدي والمسؤول والمنتج مع هيئة التنسيق النقابية، ولا عن ملف الجامعة اللبنانية، ولا عن ملف النازحين، عموم النازحين، ولا عن الوضع الأمني، ولا حتى عن ملف السجون والموقفين في السجون. وطبعا هون أنا بضم صوتي لكل الذين يقولون نعم هناك قضية محقة، الموقوفين الإسلاميين هلأ شو موقفك منهم ما إلو هون أساس. الأساس أنه في ناس صار لهم 4-5 سنين موقوفين، طيب عملتوا قاعة خلصنا، صار في قاعة، تفضلوا خذوهم على القضاء حاكموهم. أما الاستمرار في سجن هؤلاء الناس لسنوات إضافية هذا غير منصف، هذا ظالم. بمعزل عن موقفك أو موقفي من هؤلاء الموقوفين الإسلاميين وإيجابي أو سلبي، لكن لما بيكون في قضية فيها حق لازم كلياتنا نوقف ونقول هذا حق، هذا عدل يجب أن يتحقق. وبالتالي ما حدا جاينا عم نقول نحن طلعوا العالم كيف ما كان، عم نقول حاسبوا العالم، بس تخلوا 5 سنين بلا حساب. مو بس الموقوفين الإسلاميين، أي مسجون في السجون اللبنانية، القضاء اللبناني مثل القضاء اللبناني ومن خلف الحكومة اللبنانية تشجيعا وتشويقا، إذا قلنا أنه قال ما بيتدخلوا بالقضاء، أنه هذا الموضوع مفترض أنه يتعالج. إذن هاي الملفات كلها يجب أن نستمر في معالجتها كلبنانيين كحكومة لبنانية، ولكن ولا يجوز أن يشغلنا القانون الانتخابي. لكن تمنياتنا أن نقارب القانون الانتخابي بهذه الروحية، عسى أن نتمكن من الوصول إلى نتيجة معينة ومفيدة لبلدنا لحاضره ولمستقبله. مجددا كل عام وانتم بخير، وبارك الله لكم هذه الذكرى الطيبة وهذا المولد العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.